الخير فيها أوضح، فيها أرقى المعاني، خلنا نقراها صح. هذه سبع المثاني،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التدبر والبيان مع هذه الآيات الكريمات، ثم نبدأ على بركة الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الخير فيها أوضح، فيها أرقى المعاني، خلنا نقراها صح.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وباسمكم يرحب بضيفي الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور محمد المغراوي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
وبكم أهلا كذلك.
ما زلنا حفظكم الله بشوق للاستماع إلى ما بوبه الإمام البخاري في كتاب الفضائل، في كتاب فضائل القرآن، وقد تكلمنا في شرح موسع في الحلقة الماضية حول حديث جليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبأي حديث سيبدأ فضيلة الشيخ في هذه الحلقة؟
قال الإمام البخاري رحمه الله في باب له، باب من لم يتغن بالقرآن.
الله.
وقل الله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ويقصد الإمام البخاري هنا بالتغني هو الاستغناء، لأن هذا التفسير جاء عن ابن عيينة، هو الذي فسر من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فسرنا التغني بالاستغناء. ويقصد بالاستغناء الذي هو يعني الغنى اللي هو ضد الفقر، ولكن يقصد بالاستغناء عن غيره من الكتب ومن المناهج ومن الفلسفات ومن علم الكلام ومن غيرها. يقصد أن كتاب الله فيه غنية لمن أراد أن يستغني به. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هنا حديث وقال وقد خرج الطبري وغيره، قال عن ناس جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوا من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم، فنزل أول يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فالحافظ ابن حجر يؤيد بهذا الفهم بهذا الأثر الذي ذكر والذي عزاه للطبري. فعلى كل حال سواء يعني صح ما ذكر بأنه ولم يذكر يعني درجة الحديث الذي ذكر أو هذه الرواية التي ذكر، ولكن القصد أن سفيان يعني البخاري رحمه الله اقتنع بتفسيره وذكره هنا في صحيحه،
جعله في الباب،
جعله في الباب، على أن من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. القصد به هو الاستغناء بالقرآن، واستدل بالآية. والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى القرآن ونظرنا إلى الكم الهائل الذي فيه من الآيات وإلى الكم الهائل فيه من الصور وإلى ما فيه مما يحتاج إليه المسلم، لا وجدنا في الحقيقة أن الأمة مغبونة في كتاب الله.
الله أكبر.
يعني عندها غبن لأنها لم تعنى بكتاب الله العناية التي تليق به. ففي الحقيقة لو المسلمون أرادوا أخذ عقيدتهم صافية فماذا يعني إحنا يعني ما فعله المؤمن من ترجمة لكتب اليونان ونشرها في الأمة وإقبال الناس على تلك الكتب المترجمة وإدخالها إلى المسلمين وإلى أنها من دين المسلمين، بل أصبحت من أهم دينهم الذي هو المعتقد، ويتجنب كتاب الله ولا يلتفت إلى كتاب الله على أنه هو الذي ينبغي أن يعنى به. فهذه زلة من زلة المأمون كزلته في دعوته إلى القول بخلق القرآن، وهي الفتنة التي حدثها عليه من الله ما يستحق في وقته، والتي زلزل بها أئمة الإسلام وأصاب على أئمة من شؤمها ما أصابهم والعياذ بالله. خيا في صحيفته القصد أننا لو التفتنا إلى القرآن في العقيدة، فكم من الآيات التي جاءت في توحيد الألوهية، وكم من الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى لا تجد مصدر للأسماء والصفات غير كتاب الله. يعني حتى السنة على ساعتها وكثرة أحاديثها، ومع ذلك تجد يعني الأسماء والصفات فيها قليلة جدا. يعني الأسماء والصفات كلها في كتاب الله. يعني الآن الأسماء الزائدة على الأسماء اللي في القرآن هي عدد قليل لا تصل إلى 20 اسما، وكل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من الله 99 اسما من أحصاها دخل جنة أو من حفظه دخل جنة، كلها موجودة في القرآن. وقد ذكر العلماء اسم اسما، وذكر الحافظ بن حجر في الفتح في كتاب الأدعية، وذكر يعني على غيره من السلف الذين أخذوها من الآيات، حتى ذكر 99 اسما بالآيات وبهذا بالمكان الذي يعني الصورة التي توجد فيها الاسم. القصد الآن يعني في دراسة الأسماء والصفات إذا رجعنا إلى القرآن نستغني به يعني عن غيره من الكتب، يعني من كتب الكلام. يعني كتب الكلام الآن لو يرجع إلى المسلم يستفيد منها علما لا قليلا ولا كثيرا. أي كتاب من كتب علم الكلام، أي كتاب
حشو
لا كتب المعتزلة ولا كتب الأشاعرة ولا كتب الماتريدية ولا غيرهم من كتب في هذا الموضوع لا تجد فيه عنده شيء يمكن أن يفهم أبدا. يعني ممكن تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ولا تفهم منه إلا يعني جزئيات يسيرة لا تشبع رغبتك، مع أن المفروض في دراسة المعتقد أنك كلما درست المعتقد لو تزداد إيمانا. يعني هذا هو القصد في دراسة المعتقد، ولا إذا كان دراسة المعتقد هي دراسة يعني جافة ما وراءها من زيادة إيمان فلا خير في هذه الدراسة. وهذا الذي يرجع إلى هذه المتون وهذه المصنفات التي ألفت وصنفت في علم الكلام لا يمكن أن يزداد بها إيمانا. لقد حفظنا نحن في صغرنا، أنا حفظتها وأنا في صغري سني، فما استفدت. رحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه الصفات الإلهية فقد ذكر من هذه الأنواع الكثير من انحرفوا في علم الكلام على القرآن والسنة. القصد أن الرجوع إلى القرآن فيه كفاية. ثم الآن يعني في يعني الفضائل والمناقب والأخلاق والبر
علم القرآن ما شاء الله ما يدريش في كل صور البير وكل صور الأخلاق وكل صور كل ما يحتاج إليه المسلم، بير الوالدين، بير الجار، بير الصاحب، بير الأقارب، بير المخالف حتى الكافر. يعني القرآن مليء بهذه الأنواع، يعني البر حتى بالحيوانات، بكل شيء موجود في 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 كتاب الله.
ما فرضنا في الكتاب من شيء كما قال سبحانه وتعالى.
الآن آيات لها ما شاء الله. الآن شوف الآن البقرة، الآن شوف الآن احنا من منذ بدأنا الآن في آيات الصيام، يعني كم من الأحكام نستفيدها من 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 الآيات. وسيأتي إن شاء الله في آيات الحج، وسيأتي إن شاء الله في آيات في آيات الانكحاء، وسيأتي إن شاء الله يعني ثلث البقرة كله فيما يتعلق بالمال. من قوله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة بس سبع سنابل في كل سنبلة، إلى آخر البقرة كلها في دراسة المال بجميع أصناف الدراسات، وبدراسة من الساعة وليس الدراسة يعني مثلا يعني مختصرة. قصدي أن الذي يريد أن يستفيد العلم النافع، العلم المباشر بالوحي، فهو في كتاب الله. أول مكفيهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم. الحقيقة أن الإمام البخاري رحمه الله وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله: هل كل ما يحتاج إليه المسلم يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ قال لا. ولهذا رحمه الله يعني طبق هذا القول التي قالها على كتابه، فجعل في هذا الكتاب 3000 بيت و833 باب 3000 باب و833 باب كلها في هذا في الجامع الصحيح، في 87 كتاب، يعني 97 كتاب كلها موجودة في الجامع الصحيح.
ما خرج عن الكتاب والسنة،
ولذا تجد شوف الآن تجد معظم الأبواب آية وحديث وأثر. إحنا الآن ها حديث ها آية ها أثر، أنت الآن أمام الأمر الواقع
الذي تستغني فيه عن كل شيء،
الذي تستغني فيه عن كل شيء. القصد هو أن الإنسان إذا رجع إلى كتاب الله لا يحتاج إليه. فلهذا عنايتنا بالقرآن يعني في الحقيقة عناية بأنفسنا، يعني لو اعتنى المسلم بكتاب الله اعتنى بنفسه أولا، يعني الخير له، الخير له كله يرجع إليه. فلهذا المسلم لو يعني انصرفت عنايته إلى كتاب الله فاعتنى بأنفسه، أنت اعتنيت بهذا بنفسك، ما اعتنيت بأحد، اعتنيت بكتابك بكتاب ربك، وهو أفضل كتاب على الإطلاق كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. القصد هو أن هذا التبويب الذي بوضع الإمام البخاري تبويب سديد رحمه الله على رحمه واسعه.
هو الكثير من يقرأ الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يأخذ المعنى الذي هو فقط يعني حسن التلاوة والترتيل.
هذا يعني الأكثرون على هذا الفهم.
نعم،
الأكثرون على هذا الفهم الذي ذكرته. وهذا أيضا وارد ما تبركش على أقل وارد ترتيل القرآن ترتيل أو الترتيل، يعني مفاده حسن القراءة.
نعم،
وحسن القراءة لابد أن تكون فيها مواصفة كما استرى علماء التجويد وعلماء القراءة، فحسن القراءة أمر مطلوب. لكن أيضا لا ينسى هذا الفهم أيضا الذي فهمه سفيان رحمه الله ونقله البخاري، وإلا هذا أيضا فهم سديد، وهي دعوة في الحقيقة أساسية في قراءة القرآن. والذي لا يقتنع غير أن يعني التغني بالقرآن أيضا لا يجوز أن يخرج عن حد يعني ما قعده العلماء، يعني يقع فيه مثلا تمطيط وتمديد أكثر من اللازم في المدود وفي الصفات وفي الترقيق وفي التفخيم كما هو مع الأسف عند بعض القراء. فحقيقة إذا المسلم أو القارئ التزم بالمنهج الصحيح الذي سطره علماء التجويد وعلماء القرآن والقراءات في الحقيقة وكان صوته حسن، هذه متعة. يتمتع بها الإنسان. وفي الحقيقة هو الكلام الذي لا يمل ولا إنسان يسأم من سماعه ولا يسمعه بالليل وبالنهار. فدائما القرآن ولا يمكن أن يقارن بغيره. ولهذا أنا عندي كتاب مقدمة الإحسان وتعرضت هذا الموضوع اللي عند قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالناس في الحقيقة الآن يشتغلوا كما أشرت بالأمس على قضية الأغاني وقضية القنوات الفاجرة وقضية يعني إشغال الناس بهذا. هذا أيضا من هجرة من القرآن. يعني أنت مسلم يعني ساعتك وأوقاتك ينبغي أن تقضى كلها في سماع كلام الله وفي قراءة كتاب الله وفي دراسة كتاب الله وفي مدرسة كتاب الله. كم عندك من العمر وكم عندك من الوقت تقضيها في الأغاني وفي الموسيقى وفي الأغنيات الفاجرة الفاسدة التي لا يعني إنسان ينزه المسلم سمعه منها.
وبالمقابل أيضا الشيخ كم لك من الأجر عند الله عز وجل عندما تعتني في القرآن استماعا وقراءة وتعلما وتعليما، فهو بحر من الحسنات لا ينتهي. وقد وصلنا إلى النهاية في هذه الحلقة المباركة، وشكر الله عز وجل لك على ما قدمت لنا من كثير من الفوائد والمعلومات في هذا الباب العظيم. أعزائي المشاهدين، لا يسأل في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد المقراوي، وأشكركم على طيب المتابعة، وألقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا نقراها صح هذه سبع المثاني Thank you.